بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على عباده أن من عليهم بمواسم الخيرات والبركات لأجل أن يزدادوا قربا من الله عز وجل، فيكون في ذلك سبب في رفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم. فهذه المواسم إنما شرعها الله عز وجل لأجل أن يحصل التنافس في التقرب إلى الله عز وجل، ولأجل أن يحصل أيضا ما تقدم من تكفير السيئات ورفعة الدرجات. وإن من المواسم الفاضلة والأزمنة المعظمة المحترمة ما نحن بقربه وسوف يهل علينا بعد أيام، وهو شهر رمضان المبارك. هذا الشهر العظيم الذي فضله الله عز وجل على سائر الشهور بأن جعله محلاً لفريضة الصيام وركنا من أركان الإسلام. وصيام رمضان فيه فضل عظيم وثواب جزيل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي ككتابته على الذين من قبلكم. وهذا التشبيه تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض، وليس تشبيها لصفة الفرض بصفة الفرض، لأن صيام من قبلنا يختلف عن صيامنا. وهذه الآية الكريمة تدل على فضيلة الصيام، ووجه ذلك أن الله عز وجل كتبه على جميع الأمم السابقة. فلولا أنه عبادة جليلة وفريضة عظيمة لما كتبه الله وافترضه على الذين على جميع الأمم السابقة. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا دليل على أن امتثال هذا الأمر الذي وجهه الله لعباده وهو الصيام أن ذلك من مقتضى الإيمان، فهو من مقتضيات الإيمان، وأن امتثاله سبب لزيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، لأن كل حكم علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصه. من فضائل الصيام أيضا أنه سبب للتقوى، وتقوى الله عز وجل هي القيام بطاعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فهو سبب للتقوى كما قال الله عز وجل لعلكم تتقون. وذلك أن الصائم مأمور بفعل الواجبات ومنهي عن ارتكاب المحرمات، فالصائم مأمور بفعل الواجبات سواء كانت تلك الواجبات عامة أم خاصة. فالواجبات العامة هي القيام بطاعة الله عز وجل على وجه العموم من أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، والواجبات الخاصة ما يتعلق بالصيام وحفظه. كذلك أيضا منهي عن ارتكاب المحرمات سواء كانت هذه المحرمات محرمات قولية أم محرمات فعلية، وسواء كانت عامة أم خاصة. فالمحرمات العامة كالقول المحرم والسماع المحرم والبطش المحرم، هذا كله حرام على الصائم وعلى غيره، فالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم هذه محرمة على الصائم وعلى غير الصائم. كذلك أيضا المحرمات الخاصة وهي ما يعرف بمفطرات الصيام، فإن الصائم إذا شرع في الصيام امتنع عليه الأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات. إذن صيام رمضان سبب لتقوى الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، وقول الزور كل قول باطل مائل عن الحق فإنه من قول الزور، والعمل به يعني العمل بقول الزور، والجهل يعني السفه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل لم يرد من عباده بفرض الصيام لم يرد منهم ترك الطعام والشراب، وإنما أراد سبحانه وتعالى أمرا فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. ولهذا جاء في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، لأن الإنسان إذا لم يتحفظ في صيامه ولم يصن صيامه عن النواقض والنواقص فإنه يتعب نفسه بغير فائدة. ليس الحكمة من الصيام أن تمتنع عن الأكل والشرب، وإنما الحكمة من الصيام أن تصوم جوارحك عما حرم الله عز وجل حتى يحصل لك تقوى الله في قوله عز وجل: لعلكم تتقون. من فضائل الصيام أيضا أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل هذا الحديث على أن صيام رمضان سبب لتكفير الذنوب والآثام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، واحتسابا أي احتسابا لأجره وثوابه، فليس شاكا في فرضه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يصوم رمضان وأن يقوم ليله، ولا سيما ليلة القدر، أن يقوم بذلك إيمانا واحتسابا، أي أنه يقوم به مخلصا لله محتسبا للأجر والثواب، فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. من فضائل الصيام أيضا أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطي الله عز وجل الصائم أجره بغير حساب. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فتأمل قول: إلا الصوم فإنه لي، فأضافه إلى نفسه الشريفة سبحانه وتعالى، فأضافه إلى نفسه الكريمة عز وجل، وما أضيف إلى الكريم فهو كريم. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذن هذا فضل من فضائل الصيام أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، فالأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها، أما الصوم فثوابه لا يتقيد بالحسنة بعشر أمثالها، بل يضاعف الله عز وجل أجره وثوابه أضعافا مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من فضائل الصيام أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. فيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يلزم نفسه بالصيام ويمتثل أمر الله عز وجل بذلك، فهو يصبر على هذه الطاعة، يصبر نفسه ويحبسها ويلزمها ويخالف هواه. فيه صبر عن معصية الله لأن الصائم يمتنع عن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات رجاء لثواب الله عز وجل، فنفسه قد تدعوه إلى الأكل والشرب ولكنه يدع ذلك طاعة لله، وهذا صبر عن المعصية. الصبر عن المعصية أن تحبس نفسك وأن تمنع نفسك عن كل ما حرم الله. وفيه صبر في الصيام صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم حال صومه يناله شيء من الجوع والعطش والتعب، ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحر تجد أنه يشتد عليه الجوع والعطش، ومع ذلك يحتسب الأجر ويصبر طلبا لثواب الله عز وجل. إذن الصيام استجمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وإذا كان الصيام قد استكمل أنواع الصبر الثلاثة فقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا يشهد للحديث القدسي أن ثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين. من فضائل الصيام أيضا أنه يشفع للعبد يوم القيامة، فيكون شفيعا له عند الله عز وجل يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القيام أي ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. فالصيام والقرآن شفيعان للإنسان يوم القيامة. هذه بعض فضائل الصوم، وينبغي للصائم أن يحرص على استغلال، بل ينبغي للمؤمن أن يحرص على استغلال هذا الشهر بكل ما يقربه إلى الله عز وجل. فاحرص يا عبد الله على اغتنام هذا الموسم العظيم وهذا الزمن الكريم، فربما تدرك أوله ولا تدرك آخره، ربما تدرك رمضان هذا العام ولا تدركه في العام القابل. أين من كانوا معنا في رمضان الماضي من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأصدقاء؟ أين هم الآن؟ خرجوا من هذه الدنيا وقدموا إلى ما قدموا من العمل، ولم ينفعهم مال ولا بنون، وإنما نفعهم أو ينفعهم ما قدموا من الأعمال الصالحة. ولهذا يقول الله عز وجل: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لم يقل لعلي أتمتع في الدنيا أو لعلي أتجر في الدنيا، وإنما قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني فيما فرطت. فأنت الآن في زمن العمل
وفي زمن الإمهال، فاحرص على أن تغتنم كل لحظة في حياتك بما يقربك إلى الله. كل ساعة، بل كل دقيقة، بل كل لحظة من هذه الحياة تبعدك عن الدنيا وتقربك إلى الآخرة. والإنسان ليس عنده عهد وميثاق من الله متى يفجأه الموت. لو سألت أي واحد منكم متى يفجأك الموت ومتى يحصل الموت، فإن الإنسان لا يدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا كانت لا تدري في أي أرض تموت، مع أن الذهاب إلى الأرض بيد الإنسان، فلأن لا تدري في أي زمن تموت من باب أولى. فالله الله في استغلال هذا الشهر العظيم وهذا الموسم الرابع الكريم بما يقرب إلى الله عز وجل. ومن أعظم الأعمال وأنفع الأمور التي يحرص العبد عليها، أولا كثرة الطاعات عموما، ولا سيما قراءة القرآن. فعلى العبد أن يستكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل في هذا الشهر، لأنه شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان، كما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. أيضا من الأمور التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها في هذا الشهر كثرة الجود والإحسان. كثرة الجود والإحسان، فإن هذا الشهر شهر الجود والإحسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فأنت تجود على عباد الله ليجود الله عز وجل عليك. تتقرب إلى الله عز وجل بأن تجود على عباده، ومن جاد على عباده جاد الله عز وجل عليه. والجود والإحسان متنوع الطرق، فمن الجود والإحسان بذل الزكاة، وهي حق واجب، فتحرص على إخراج الزكاة وعلى دفعها إلى مستحقها. تحرص أيضا على الصدقة وإغاثة الملهوفين والمحتاجين. تحرص في هذا الشهر العظيم على تفطير الصائمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره. من فطر صائما فله مثل أجره. فاحرص على اغتنام هذا الثواب العظيم وهذا العمل الجزيل بتفطير الصائمين. وليس المراد بتفطير الصائم أن تعطيه تمرة ليفطر، لا، تفطير الصائم إشباعه، لأن الصائم يمكن أن يفطر بالنية. فيظن بعض الناس أن إفطار الصائم أن تعطيه تمرة. صحيح هذا إفطار، لكن الذي جاء به الحديث من فطر صائما يعني أشبعه، بحيث تعطيه طعاما يشبعه، لأن الإنسان الصائم يتمكن من تفطير نفسه بالنية. فالإنسان إذا نوى الفطر أفطر. وعلى هذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المراد بذلك إشباعه، بأن تعطيه طعاما وشرابا يكون قواما لعيشه وعشاء له في تلك الليلة. إذن نحرص أيضا في رمضان على إفطار الصائمين. نحرص قدر الإمكان على العمرة في رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواة: تعدل حجة معي. وسواء فعل هذه العمرة في أول رمضان أم في وسطه أم في آخره، حصل له الأجر. فليس هناك زمن معين للعمرة في رمضان، كل رمضان من أوله وآخره زمن للعمرة. وكون بعض الناس يخص العمرة في رمضان بليلة 27 من 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 شهر رمضان هذا ليس له أصل من السنة، بل السنة أن يأتي بالعمرة في أي زمن ولا يخص ذلك بليلة معينة أو في يوم معين من أيام شهر رمضان. أيضا مما ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه في هذا الشهر أن يحرص على قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح التي تصلى بعد صلاة العشاء هي من قيام رمضان، فليحرص الإنسان على هذه الصلاة، ليحرص عليها بحيث أنه يصليها تامة كاملة، وإذا صلاها تامة كاملة اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلة رمضان، وثانيا كتب له قيام ليلة، فأنت إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف كتب الله عز وجل لك قيام ليلة. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ذات يوم قال له الصحابة: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لو صليت بنا بقية الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف، فأنت إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف الإمام وانصراف الإمام بالوتر كتب لك قيام ليلة ولو كنت نائما على فراشك. أيضا مما ينبغي للصائم أن يحرص عليه أن يحفظ صيامه مما ينقصه أو ينقضه، لأن هناك مفسدات وهناك منقصات، فليحرص على حفظ صيامه وصونه من النواقض المفسدات ومن النواقص، فالنواقض هي المفطرات، والنواقص هي ما حرم على الصائم من الكذب، فيجتنب الكذب ويجتنب الغيبة ويجتنب النميمة ويجتنب السماع المحرم ويجتنب النظر المحرم. فرمضان ليس شهرا للهو واللعب، ومع الأسف الشديد أننا نجد أن كثيرا من الناس لا يحلو له اللعب واللهو إلا في هذا الشهر، ومن ثم صار نسأل الله العافية بعض القنوات الفضائية وبعض الإعلام يشحن هذا الشهر ويتخم هذا الشهر بما ينافي حرمته، فتجد أنهم يجتهدون في أن تكون الأفلام والمسلسلات وغيرها في هذا الشهر، ولا ريب أن هذا من الخطأ ومن الصد عن دين الله عز وجل، لأن هذا الشهر شهر عبادة، شهر تقرب إلى الله عز وجل، ليس شهرا للهو واللعب والمشاهدات، والربما هذه أيضا المسلسلات وهذه الأفلام قد تشتمل على أمور محرمة، فالإنسان فيها دائر بين الارتكاب المحرم والإثم أو إضاعة الوقت بلا فائدة، وهذا الوقت سوف تسأل عنه يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر أن الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فاحرص يا عبد الله على اغتنام هذا الشهر الكريم وهذا الموسم الرابع العظيم بكل ما يقربك إلى الله عز وجل. احرص على استغلال كل دقيقة فيه وكل لحظة فيه، فلن تندم بل سوف تسر بذلك يوم توزع الجوائز ويوم يحصل العتق من النار. فأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. ومن لديه سؤال من الإخوة فليتفضل. استرحست. نعم، تكرار العمرة، تكرار العمرة في السفر الواحد ليس من الأمور المشروعة. المشروع للإنسان إذا قدم إلى مكة بعمرة أن يقتصر عليها، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه أنهم يكررون العمرة، فأنت تقتصر على العمرة. وإذا أردت أن تنفع غيرك بإمكانك أن تطوف بالبيت بالنية عمن تريد أن تعتبر عنه أو أن تهدي له هذه العمرة. نعم نعم. يسأل عن الإمام الذي يطيل إطالة كثيرة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة. فعلى الإنسان أن يراعي السنة وأن يحرص على تطبيقها. وبالنسبة للقراءة في الصلاة، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الغالب الأعم يقرأ في الفجر من طوال المفصل، يعني من سورة الحجرات وأوقاف إلى آخر القرآن. والمفصل له طوال وله قصار وله أوساط، فطواله من سورة الحجرات أوقاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. ينبغي للإمام أن يحرص على أن يقرأ بالمفصل. لماذا؟ لأن في قراءة المفصل فائدة تعود على الإمام وفائدة تعود على المأموم. الفائدة التي تعود على الإمام أن الإمام لو ارتج عليه أو أخطأ يجد من يفتح عليه، لأنه لا يخلو أحد من المصلين أن يكون حافظا لهذا القدر من القرآن. فمثلا لو قرأ سورة الملك وأخطأ يجد من يرد عليه من المأمومين، بخلاف ما لو قرأ البقرة أو سورة الأعراف أو سورة الأنفال أو التوبة، ربما إذا أخطأ لا يجد من يفتح عليه لعدم وجود حافظ. الفائدة الثانية بالنسبة للمأموم، فالمأموم إذا كررت عليه هذه السور، إذا كان الإمام يقرأ بالمفصل وصار يكرر هذه السور، فإن ذلك سبب لحفظها. وكم من المأمومين من حفظ هذه السور من المفصل بسبب تكرار الإمام. إذن المشروع للإمام ألا يطيل إطالة خارجة عن السنة، كما أن المشروع أيضا ألا يخل إخلالا بحيث يعرض الصلاة إلى البطلان، لأن الطمأنينة من الأمور الواجبة. يسأل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام؟ الجواب: لا يجوز. المرأة الحائض لا يحل لها دخول المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لكن بقاؤها في الساحات الخارجية لا حرج، لكن دخولها من الأبواب والبوابات التي عليها البوابون هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل من السنة شرب ماء زمزم، وهل يشرب قائما أو جالسا؟
نعم، شرب ماء زمزم من السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه في الحج، فإنه لما فرغ من الطواف عليه الصلاة والسلام يوم العيد أتى إلى ماء زمزم فشرب وهو واقف. لكن ليس من السنة أن تشرب وأنت واقف، بل الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو واقف لأن بسبب الزحام، وإلا فالسنة لمن أراد أن يشرب أن يقعد، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، لكن ثبت عنه أنه شرب قائما. فكيف نجمع؟ نقول: شرب قائما للحاجة، فإذا قدر أنك في مكان لا يمكن أن تجلس كما لو كان المكان فيه زحام وتخشى أنك لو جلست لآذاك الناس، فحينئذ لا حرج أن تشرب قائما. وهذا القول أعني جواز الشرب قائما إذا دعت الحاجة، وأن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم وإنما هو للكراهة هو القول الراجح، وهو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله. لأن عندنا الآن حديثان، حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وحديث أنه شرب قائما، والجمع بينهما أن النهي عن الشرب قائما للكراهة، وأن الشرب قائما إذا دعت إليه الحاجة فإنه تزول به الكراهة. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يقول إذا رمت، يعني أردت، إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد صححوا، يعني صحح الأئمة، صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: اعتمرت نيابة عن شخص آخر وكان شعري محلوقا، فكيف أتحلل؟
إذا أراد الإنسان التحلل ولم يجد شعرا، يعني ليس هناك شعر حتى يزال ولو بالموسى، فإنه يسقط عنه الحلق، يسقط عنه الحلق. وقال بعض العلماء: يمر الموسى على رأسه، لكن هذا عبث بلا فائدة. فإذا قدر أن إنسانا كان أصلع ليس في رأسه شعر، فإنه إذا طاف وسعى يتحلل، لأن ليس هناك شعر يحلقه أو يقصره فيحتاج للتحلل. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: أثناء الصلاة في الصف الأول بجوار الكعبة المشرفة، طاف بعض النساء ويلمسون بقصد أو بغير قصد، وعند إقامة المصلين، فما الحكم؟
كيف يعني يسأل عن قطع الصلاة؟
يقول: كان هناك بعض النساء تطوف وهو في الصف الأول.
مرور المرأة بين يدي المصلي إذا كان مأموما لا يضر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ومن اقتدى به، فمرور ما يبطل الصلاة بين يدي المأموم لا يضر، فالحمار مما يقطع الصلاة. ومع ذلك ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان يعني الأنثى من الحمير، أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف، يعني مر بين يدي الصفوف، وأرسل الأتان ترتع. وهذا يدل على أن المرور بين يدي صفوف المأمومين حتى ولو كان مما يقطع الصلاة أن ذلك لا يضر. فكون المرأة تمر بين يدي المأمومين هذا وإن كان فيه تشويش، لكن من حيث صحة الصلاة لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، لأن سترة الإمام سترة لمن اقتدى به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل فضل الصلاة في الحرم تعم النافلة؟
نعم، عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقول الصلاة يشمل الفريضة والنافلة والجنازة، فكل صلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي من الفرض، فرض العين وفرض الكفاية والنافلة، كلها تضاعف، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: كيف أطوف طواف السنة؟
طواف السنة كطواف كل طواف أيها الإخوة، كل طواف فإنه لا يختلف فرضه عن نفله. عند ابتداء الطواف تقول بسم الله والله أكبر، تشير إلى الحجر وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر الله عز وجل وتدعوه بما شئت في أثناء الطواف، فتطوف سبعة أشواط. فالطواف المشروع فرضا كان أم نفلا سبعة أشواط، ولا يجزئ أن يطوف شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، بل لا بد من استكمال السبعة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز تقديم الزكاة في رمضان؟
نعم، تقديم الزكاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه جائز. ومن الصور التي ذكر أهل العلم أنه يجوز أن تعجل فيها الزكاة إذا كان هناك حاجة لفقير، فلو فرض مثلا أن هناك شخصا محتاجا أو مضطرا إلى المال وزكاة مالك مثلا بقي عليها مدة، فيجوز لك أن تعجل الزكاة لأجل أن تسد حاجة هذا الفقير. أو كان هناك قريب لك، يعني ماذا القريب؟ يدرس أو يسكن في أمريكا أو في أوروبا، وقدم هذه الأيام إلى بلدك فأردت أن تعطيه من زكاة مالك لأنك عند حلول الزكاة لن يكون موجودا، فلا حرج في ذلك. وكذلك أيضا لو قدم الزكاة اغتناما للموسم الفاضل فلا حرج. فالمهم أن الإنسان يجوز له أن يقدم الزكاة، لكن يجب على من قدم الزكاة أن يراعي الفرق فيما إذا حصل تفاوت بين زمن إخراج الزكاة وزمن وجوبها. فمثلا لو كان إنسان حول زكاته في المحرم وأخرج زكاة ماله في رمضان، وكان صاحب تجارة فربحت التجارة ما بين رمضان إلى محرم، يجب عليه أن يخرج الربح الذي حصل في هذا الزمن. لو قدر مثلا أنه أحصى ماله في رمضان فوجده 500,000 ريال، أخرج الزكاة، ولكن ماله بعد رمضان زاد بمقدار 100,000 ريال، هذه 100 يجب أن يخرج زكاتها، لأن زكاته معتبرة بالحول الذي في المحرم. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل على حلي المرأة زكاة؟
على
حلي المرأة.
نعم، حلي المرأة مما اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة فيه، والقول الراجح أن الزكاة تجب فيه، فيجب على المرأة أن تزكي الحلي الذي تلبسه. فكل حلي، بل الذهب والفضة عموما، تجب الزكاة فيهما سواء كان نقدا أم تبرا أم حليا. وعلى هذا فالمرأة التي عندها حلي ويبلغ النصاب، ونصاب الذهب 85 إجراما، فإذا بلغ هذا القدر فإنها تزكيه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل نسأل يقول: هل لقبول العمرة علامات؟
العمل الصالح عموما لقبوله علامات، ليست العمرة بل كل عمل صالح. فمن أسباب فمن العلامات على قبول العمل الصالح انشراح الصدر وطمأنينة النفس، بحيث أن الإنسان يجد بعد هذا العمل الصالح يجد طمأنينة في نفسه وانشراحا في صدره، فنقول هذه الطمأنينة وهذا الانشراح دليل إن شاء الله على قبول العمل. من أيضا علامات قبول العمل أن يزداد الإنسان بعد هذا العمل قربة إلى الله. فأنت مثلا إذا أتيت للعمرة وأديت العمرة تجد من نفسك بعد العمرة رغبة في الخير، تجد أن نفسك ترغب في الطاعة وتحب الطاعة وتألف الطاعة وتحب الخير، هذا أيضا من العلامات. من العلامات القبول أيضا أن يغير الإنسان، أن تتغير حال الإنسان من المعصية إلى الطاعة، فكونه مثلا بعد العمرة يدع المعاصي التي كان يفعلها ويكرهها ولا يفعلها، هذا دليل على قبول العمل. وقد قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
أثابكم الله. ورد عدة سؤالات عن تكرار العمر في السفرة الواحدة.
تقدم الكلام على أن تكرار العمر في السفر الواحد ليس من الأمور المشروعة. الإنسان يقتصر على عمرة واحدة، وإذا أراد أن يتطوع فلا بأس أن يتطوع بالطواف عن نفسه وعن من يحب من أقاربه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: متى يخرج الرجل من صلاته بالتسليم، ومتى يقطع الصلاة بدون تسليم؟
الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان يختم صلاته بالتسليم. فختام الصلاة التسليم، أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. أما من خرج من صلاته بلا تسليم فهذا يعتبر قطعا لها. فالإنسان مثلا إذا قدر أنه شرع في نفل، دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد، لما شرع في النافلة أقيمت الصلاة، حينئذ يقطع الصلاة ولا حاجة إلى أن يسلم. بعض العامة ربما إذا أقيمت الصلاة يلتفت يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ليس له أصل. السلام إنما يكون في ختام الصلاة. فأنت إذا أقيمت الصلاة اقطع الصلاة وادخل مع الإمام في الفرض. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: إمام مسجد يجبرني على أخذ ماء أوقف للمسجد، فهل يجوز لي أخذ الماء؟ يقول: إمام مسجد يجبرني على أخذ ماء أوقف للمسجد أو على المسجد، هل يجوز لي أن أخذ هذا الماء؟
كل ما أوقف على المسجد لا يجوز إخراجه منه. فما أوقف على المسجد من الفرش، وما أوقف على المسجد من المصاحف، وما أوقف على المسجد من الكتب، وما أوقف على المسجد من الماء أو غيره، لا يجوز إخراجه من المسجد. وذلك لأن في ذلك مخالفة لشرط الواقف. فالإنسان الذي أوقف هذا الوقف إنما أوقفه على هذا المسجد، فأنت إذا أخرجته من المسجد فمعنى ذلك أنك حرمت هذا الواقف من الأجر، ومعنى ذلك أنك غيرت شرط الواقف. والواجب التمشي على شرط الواقف. وعلى هذا فكل ما يكون في المسجد من المصاحف والكتب والفرش وغيرها لا يجوز أن تخرج من المسجد ولا أن تنقل عن غيره، إلا إذا تعطلت المنافع أو قلت المنافع أو كان ذلك بإذن الناظر على الوقف. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز الدخول بالعمرة ثم الذهاب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم الرجوع إلى مكة بعمرة أخرى؟
نعم، هذا لا حرج به. بمعنى أن الإنسان لو أتى إلى مكة وأدى العمرة ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة ومكث فيها ثم رجع وأراد أن يحرم من ذي الحليفة، هذه عمرة مشروعة، لأن العمرة المشروعة هي العمرة من الميقات، فلا حرج عليه أن يعتمر في هذه الحالة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: من تجاوز الميقات ولم يتلفظ بالإحرام ما حكمه؟
من تجاوز الميقات ولم يتلفظ بالإحرام، فإن كان قد نوى بقلبه، يعني نوى بقلبه أنه عندما مر بالميقات أنه محرم، فالنية كافية ولا يشترط التلفظ. أما إذا لم ينوي بقلبه ولم يلفظ بلسانه فيكون قد تجاوز الميقات بغير إحرام، وحينئذ يجب عليه أن يرجع إذا لم يحرم ويحرم من الميقات، فإن أحرم بعد ذلك فعليه الفدية لتركه الواجب، وهي شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: قدمت إلى مكة وقمت بعمرة نيابة عن شخص آخر، فهل هذه العمرة تجزئ أو علي أن أقوم بعمل عمرة أخرى لنفسي ثم لغيري؟
أولا يسأل: هل هذا الرجل أدى العمرة عن نفسه؟ فإن كان قد أدى العمرة عن نفسه فعمرته التي أداها مجزئة، وهذه العمرة التي نواها للغير تكون له. أما إذا قدر أنه اعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه فهذه العمرة التي اعتمرها عن نفسه تكون له. فالإنسان الذي لم يؤدي فريضة الحج ولا العمرة إذا حج أو اعتمر عن غيره تكون حجته وعمرته لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فالإنسان لا يجوز له أن يعتمر عن غيره أو أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: التجارة في شهر رمضان تسبب في النقص في العبادات، فماذا تنصحون؟
أي أما إذا كان الرجل تاجرا فلا يمكن أن نقول له إنه يعطل معاشه، لكن يمكن أن يستغل شهر رمضان بالعبادة وهو في تجارته. فالإنسان إذا كان في متجره وكان عنده وقت فراغ يمكنه أن يستغل هذا الوقت بقراءة القرآن، ولا سيما في الأوقات التي لا يكون فيها زحام. فمثلا إذا كان يفتح ضحا، من المعلوم أن الضحى في رمضان يقل المرتادون للأسواق، أو كان عنده أيضا عمال أو صبيان يعملون معه ويعينونه، فيمكنه أن يستغل الشهر بما يقربه إلى الله وهو في متجره. وإلا فالإنسان لا يطلب منه ولا يلزم بأن يعطل معاشه ويعطل وظيفته، لأنه قد يكون عليه ضرر بالنسبة له أو لمن تجب عليه نفقته. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل نسأله يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن أخي ولم يحج؟
نعم، يجوز أن يعتمر عن شخص لم يحج أو يحج عن شخص لم يعتمر، لأن كل من الحج والعمرة كل منهما عبادة مستقلة.
أثابكم الله. هذا سائل نسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تطوف حول البيت وهي مكشوفة الوجه؟
المشروع للمرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، أما إذا كانت وحدها وكانت محرمة فالأفضل للمرأة المحرمة أن تكشف وجهها. المرأة إذا كانت محرمة ولم يكن عندها رجال أجانب فالأفضل أن تكشف وجهها، ولو سترته لم يضر، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تحتجب. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: وما حكم الشرع في بعض المعتمرين الذين ينظرون في وجوه المرأة بغير قصد وبغير شهوة لسبب أو بأخرى؟
يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالله عز وجل أمر عباده المؤمنين، قل للمؤمنين يعني بوصفهم مؤمنين، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالإنسان مأمور بغض بصره وحفظ فرجه، ولا سيما في الأمكنة والأزمنة المعظمة. فالمسجد الحرام وبيت الله عز وجل مكان معظم، ليس مكانا لارتكاب المحرمات، فالناس إنما يأتون إلى هذه إلى هذا المكان المعظم، يأتون إليه يتقربون إلى الله عز وجل رجاء طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، طلبا لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. لا يمكن لإنسان مؤمن أن يأتي إلى هذا المكان لقصد الفعل المحرم من النظر إلى النساء أو ملامستهن أو مضايقتهن أو ما أشبه ذلك. هذا ليس من شأن المؤمنين وليس من شأن المعظمين لحرمات الله ولشعائره. قال الله عز وجل ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز وجل ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى المؤمن أن يحرص على غض بصره وحفظ بصره، لكن النظر الذي لا يكون مقصودا، يعني لا ينظر إلى هذه المرأة نظر تلذذ ونظر شهوة، وإنما هو نظر عابر، كما لو كان ينظر في طريقه فأبصر امرأة أمامه ولم ينظر إليها نظر شهوة ونظر رغبة، هذا لا يؤاخذ الإنسان عليه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: أرجو شرح كيفية العمرة.
العمرة لها أركان ثلاثة، وهي إحرام وطواف وسعي. وصفة العمرة للذي يأتي من الميقات أن يحرم من الميقات، بمعنى أنه إذا وصل إلى الميقات فإن السنة أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتنظف ويتطيب ويلبس إزارا ورداء، يعني يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، سواء كان جديدين أم غسيلين. فإذا فرغ من الاغتسال والتنظف والتطيب فإنه يلبي بالعمرة، فيقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال يلبي ويكثر من التلبية حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يشرع في الطواف قطع التلبية، فالتلبية تكون من حين أن تحرم إلى أن تشرع في الطواف. إذا أردت أن تطوف قبل أن تقول بسم الله والله أكبر تقطع التلبية. فإذا أراد الطواف، هذا الطواف يسمى طواف العمرة، يطوف بنية العمرة سبعة أشواط، يقول عند ابتداء طوافه، يرفع يده ويشيل الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويكثر من الذكر والدعاء والقرآن أو غير ذلك. ويقول بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يكرر هذا حتى يصل إلى الحجر الأسود. فإذا وصل إلى الحجر الأسود رفع يده وكبر الله أكبر، ثم أتى بالشوط الثاني، وهكذا حتى يتم سبعة أشواط. فإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم في أي مكان، يعني لو صليت بعيدا عن المقام وجعلت المقام بينك وبين الكعبة فلا حرج، يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة سورة الصمد قل هو الله أحد. فإذا فرغ من الركعتين يأتي إلى السعي، فإذا دنا يعني قرب من الصفا، إذا قرب من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسن أن يكمل الآية، بل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. فيرقى الصفا ويستقبل الكعبة ويرفع يديه رفع دعاء، يرفع يديه هكذا ويحمد الله، يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر، ثم ينصرف إلى السعي. فإذا كان بين العلمين الأخضرين، وهو الموضوع الآن فيه إضاءات خضراء، يسرع اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يسعى سعيا شديدا حتى إن إزاره ليدور به من شدة سعيه، وقد سمع وهو يقول في هذا السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا أتى إلى المروة يرقى المروة ولا يقول عند المروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الآية أو الجزء من الآية إنما يقال عند ابتداء السعي فقط، فيرقى المروة ويحمد الله ويكبره، ثم يدعو الله، ثم يقول الذكر السابق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرره 3 مرات ويدعو بين الأول والثاني بين الأول والثاني والثاني والثالث، ويسعى، فيكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، فيبتدئ بالصفا ويكون الشوط السابع ينتهي بالمروة. فأنت إذا انتهيت بالصفا فاعلم أنك إما زائد أو ناقص، إما زائد بمعنى أنك سعيت 8 أشواط، أو ناقص بمعنى أنك نقصت شوطا. ثم بعد أن يفرغ من السعي يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. هذا مختصر فيما يتعلق بالعمرة، وعلى المسلم أن يحرص على التفقه في الدين، وأهل العلم رحمهم الله قد بذلوا جهدا عظيما فيما يتعلق بالمناسك، فكتبوا المناسك المطولة والمختصرة، فعلى الإنسان أن يحرص على قراءة المناسك التي تتناسب مع يعني علميته وقدرته على الفهم. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل تسقط السنن الراتبة عن المعتمر الذي يقيم بعض أيامه في مكة؟
السنن لا تسقط عن المسافر، بمعنى أنه يفعلها على سبيل الاستحباب، لكن السنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. أما راتبة الفجر فقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحافظ عليها حضرا وسفرا. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل تجوز السعي بدون عمرة على سبيل السنة مثل الطواف؟
نعم، السعي لا يتعبد لله عز وجل به مجردا، الذي يتعبد لله عز وجل به بدون نسك هو الطواف. فأنت الآن تذهب مثلا إلى الكعبة وتطوف 7 أشواط، لكن ليس من السنة أن تسعى بدون نسك. وفعل بعض الناس كونه يسعى بدون نسك هذا ليس له أصل. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟
المرور بين يدي المصلي محرم في الحرمين وفي غيرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خريفا، يعني 40 سنة، خير له من أن يمر بين يديه. فلا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، والمراد بين موضع قدميه وموضع سجوده. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: لي والدة كبيرة في السن وليست قادرة على السير، وعندما أتيت العمرة أديت العمرة عن نفسي، وأحببت أن أؤدي عمرة عن والدتي وهي لم تطلب مني ذلك، فماذا أصنع؟
لا تكرر العمرة، لكن بإمكانك أن تطوف عن والدتك، تطوف عنها بنية أن الثواب الطواف يكون لها. أما أن تكرر العمرة في سفر واحد فهذا كما تقدم ليس من الأمور المشروعة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: رجل دخل المسجد الحرام وشعر بالكسل والنوم ولم تبكي عيناه، فماذا يصنع؟
ولم إيش؟
ولم تبكي عيناه.
دخل المسجد،
دخل المسجد وشعر بالكسل والنوم.
والنوم.
نعم.
ولم
تبكي عيناه
أو لم تنم عيناه، كيف هو كسلان
يعني لم يبكي عندما دخل المسجد الحرام؟
لعله يقصد أنه شعر بالكسل والنوم ولكنه لم يغمض عينيه، بمعنى أن هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الجواب لا ينقض الوضوء، فالإنسان متى كان متمكنا من نفسه، يعني الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء، إذا كان الإنسان متمكنا من نفسه بحيث لو خرج منه شيء أحس به فهذا النوم لا ينقض الوضوء. أما إذا زال شعوره وإحساسه بحيث أنه لو أحدث لم يشعر فهذا النوم ينقض الوضوء. أما إذا كان قصد السائل أنه لم تبكي عينه فليس من شرط الخشوع أن تبكي العين، قد الإنسان الخشوع محله القلب. كم من إنسان يبكي أو يتظاهر بالبكاء وتدمع عينه ولكن قلبه لا يتأثر. المدار على ماذا أيها الإخوة؟ المدار على القلب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لم يقل ألا وهي العين. وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. فبعض الناس ربما يبكي ظاهرا لكن لا يبكي باطنا، المطلوب هو التأثر الداخلي من جهة القلب، لأن القلب هو الذي عليه المدار. القلب هو جهاز التحكم في الواقع، هو الجهاز الذي يتحكم في الإنسان. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إلى أن قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه وأن يحرص على صلاح قلبه قدر المستطاع. آخر سؤال عشان.
أثابكم الله وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل ويقول: تفضلتم بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. السؤال: أتت امرأة إلى مكة لمدة قصيرة مثل 4 أيام وجاءها دورها وستغادر بعد هذه الأيام، فماذا تصنع به؟
تغادر. نعم، المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، وهي إذا قدر أنها أتت إلى مكة وصادف أن حيضها أتاها فهذا عذر شرعي، دخول المسجد لا يجوز لها، لكن لا حرج عليها أن تجلس مثلا في الساحات الخارجية وأن تشتغل بالدعاء والذكر. فالدعاء دعاء الله عز وجل الحائض لا تمنع منه، كذلك أيضا ذكر الله عز وجل لا تمنع منه، كذلك أيضا قراءة القرآن إذا كانت حافظة متعلمة أو تريد أن تقرأ الأوراد لا حرج في ذلك. الذي يمتنع على الحائض هو صيامها وصلاتها ودخولها إلى المسجد، وهي معذورة في ذلك، ولعل الله عز وجل أن يخلف عليها خيرا إن شاء الله. تسعة، أحسنت. السعي ليس من المسجد الحرام، ولذلك المرأة لو فرض أنها طافت، انتبه يا أخوان، لو فرض أن امرأة طافت وبعد الطواف نزل عليها الحيض، لا حرج عليها أن تسعى، لأن المسعى يعتبر من حيث الأحكام خارج المسجد الحرام. ولذلك تجد أن المسعى قد وضع فيه جدار فاصل يفصل، هناك أبواب وجدار فاصل يفصل، وهذا يدل على أنه مستقل عن المسجد. ها؟
أي عمر السنة؟ من الجعران أم المسجد؟
لا، من الميقات هي السنة. نعم.